أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المورد الثالث من الموارد التي يجب فيها حذف الخبر. قال الماتن: أن يقع الخبر قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ. قبل الحال، أن يقع الخبر قبل حال، هذه الحال يمتنع أن تكون هي خبرا عن المبتدأ. ومثل لذلك بمثل قول القائل: ضربي زيدا قائما. معنى هذه الجملة واضح، أن ضربي لزيد إنما هو حال كون زيد قائم، فضربي مبتدأ، لأن الجملة إما فعلية واسمية، وهذه لا فعل فيها فهي اسمية، والاسمية مركبة من مبتدأ وخبر. فضربي، الضرب ها هنا مبتدأ وهو مضاف إلى ياء المتكلم، جيد. وقد عرفنا أن المصدر، لأن الضرب مصدر، عندما يضاف ماذا يعمل؟ يعمل عملا الفعل، فيأخذ مفعولا به. دائما المصدر عندما يضاف فإنه يأخذ مفعولا به. فضربي مصدر وقد أضيف، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل، فما بعده يكون مفعولا به. ضربي، ضربي ماذا؟ أضرب، ضرب زيد عمرا، إذن ضربي زيدا، فزيد مفعول به للمصدر. ولا زال المبتدأ هنا يحتاج إلى خبر، وليس خبره هذه الحال، لأن الحال تقع منصوبة والخبر يقع مرفوعا. إذن أين هو الخبر؟ هنا قال النحاة إن أصل هذه الجملة هكذا: ضربي زيدا، هذا المبتدأ يحتاج إلى خبر. ضربي زيدا حاصل، حاصل يعني أو واقع أو إلى آخره، حاصل. الآن لا معنى لأن تقول ضربي زيدا حاصل قائما، صحيح؟ لا معنى أن تكون هذه الجملة ضربي زيدا حاصل قائما، وإنما أصل ليش لا يكون كذا؟ لأنه لا يفصل بين الحال وصاحب الحال. ضربي زيدا حاصل قائما لا معنى لهذه الجملة، وإنما يقال ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. فإن قلت لا يصلح هذا التقدير، خلينا نرجع وعيد من الأول، تكون أشبه حتى ننظر. التفت، أصل الجملة ضربي زيدا قائما، أجمع النحاة على أن هذه الجملة مما يصح السكوت عليه. ومعنى أنه يصح السكوت على هذه الجملة أن كل الأركان الأساسية التي تتركب منها هذه الجملة موجودة، وهذه الجملة اسمية، فلا بد هي مركبة من مبتدأ وخبر. أما المبتدأ فهو ضربي وهو مضاف إلى ياء المتكلم، والمصدر إذا أضيف يعمل عملا الفعل فيأخذ مفعولا. فضربي زيدا، زيدا مفعول به. ضربي ماذا ضربت؟ ضربت زيدا. ضربي أنا، من الضارب؟ أنا، وضربت زيدا مفعول به. ولا زالت هذه الجملة خالية من الخبر، ولا يمكن أن نجعل الخبر قائما. ليش؟ لأن قائما ها هنا حال، هذا أولا. والخبر يكون مرفوعا وهذه منصوبة، هذا أولا. وثانيا لأنه لا يخبر عن الضرب بأنه قائم، والخبر حكم على المبتدأ لا على مفعول المبتدأ، جيد؟ لأنك لا تخبر عن الضرب بأنه قائم، وإنما تخبر عن المضروب بأنه قائم، فهذه فقائما ها هنا لا تصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ. الآن ارجع إلى العنوان، قبل حال يمتنع أن تكون خبرا عن المبتدأ، لأن القيام وصف للذات وليس وصفا للحدث، فالقيام في المعنى حكم على زيد لا على الضرب، فلا يمكن أن تكون قائما ها هنا خبرا عن الضرب، ولا مع ولا وجه إعرابي لقائم إلا الحال، فيبقى في المقام تقدير الخبر. وها هنا جملة احتمالات من التقديرات، خلينا نأخذ على أنها احتمالات ثم نناقش كل احتمال معنا. إذا أردنا أن نقدر الخبر، فتارة نقدر هذه الجملة هكذا، فنقول إن تقدير ضربي زيدا قائما هكذا، ضربي زيدا حاصل، هذا هو الخبر، ثم تقول قائما، وهذا التقدير ممنوع. ليش؟ لأنه يلزم الفصل بين صاحب الحال وماذا؟ والحال بأي شيء؟ بأجنبي وهو الخبر، فلا يقال ضربي زيدا حاصل قائما. التقدير الثاني أن يقال إن هذه الجملة أصلها ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، وقد يعترض على هذا التقدير بأن قائما في هذه الجملة ماذا صار؟ خبرا، خبر لكان، ولكنها في الأصل هي حال، وينبغي أن يكون التقدير مصححا للجملة الأصيلة لا مغيرا لها. يعني نحن إنما لجأنا إلى التقدير حتى نبين الكلمات التي استترت في عالم اللفظ، لا أن نحدث تغييرا في أصل الجملة. فقائما في الجملة المقدرة يجب أن تبقى حالا كما كانت حالا في الجملة الأصلية، ولذلك لجأ النحاة إلى تقدير ثالث، وهو عبارة عن ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، وعين الجملة الثانية، ولكنهم جعلوا كان تامة، وكان إذا كانت تامة بمعنى وجد، فتكون فعلا لازما تأخذ فاعلا، وفاعلها ماذا؟ فاعلها مستتر، تقديره هو. فصاحب الحال بناء على هذا التقدير الثالث ليس زيد، وإلا لكان هناك فصل بين صاحب الحال وبين الحال بجملة لا بأجنبي، بجملة، وإنما صاحب الحال هو الضمير المستتر العائد على زيد، فقد وقع الحال وصاحبه متقاربين. فأصل الكلام إذن في ضربي زيدا قائما هكذا، ضربي زيدا حاصل، شوف، إذا كان بأي معنى؟ إذا وجد قائما. فمعنى كان حينئذ هو عين معنى حاصل. ما معنى ضربي زيدا موجود؟ ضربي زيدا موجود إذا وجد زيد قائما، أليس كذا؟ فصار معنى الخبر وهو حاصل أو موجود متضمن بنفسه في معنى كان. فلو ذكر الخبر ها هنا لصار معناه تأكيديا أو تأسيسيا. تأكيديا. الخبر لا يمكن أن يكون معناه تأكيديا. الآن نأخذ مثالا آخر وهو الذي ذكره ماتن أيضا كما تقول أكثر شرب السويق إذا كان أكثر شرب السويق ملتوتا. خلينا نأخذ مثال أوضح. أكثر أكليا التمرة يابسا. تمام. أكثر أكلي للتمر عندما يكون التمر يابسا. أكثر شرب السوائق عندما يكون السوائق ملتوتا. جيد. الآن أكثر مبتدأ وهذا المبتدأ ماذا؟ قد أضيف. أكثر شربي. شربي مضاف إلي وقد أضيف أيضا إلى إلى الياء. أكثر شرب شربية من الياء الأضيفة إلى السوائق. الشرب أضيف إلى الياء. والشرب مصدر أو لا؟
مصدر.
والمصدر إذا أضيف يعمل عملا الفعل فيأخذ مفعولا. شربية ماذا؟ السوائقة مفعولا ملتوتا. هذه لا يمكن أن هي حال من السوائق على كون السوائق ملتوتا فلا يمكن أن تكون خبرا لأن الخبر مرفوع وهذه منصوبة. هذا من جهة لفظية ومن جهة معنوية لأنه لا يخبر عن الأكثر بأنه ملتوت وإنما الملتوت هو السويق لا الأكثر ولا الشرب. واضح؟ ولذلك فهذه ليست إلا حال. فبقي الكلام خاليا عن ركن أساسي يجب أن نقدره لأن الجملة يصح السكوت عليها ولا يمكن أن نقدره أكثر شربي السويق حاصل ملتوتا يلزم الفصل ولا أكثر شربي السويق حاصل إذا كان السويق ملتوتا ونقصد أن كانها هنا ماذا؟ قد وقعت ناقصة. جيد؟ لأن إذا وقعت ناقصة فيلزم أن يكون ملتوتا الخبر وينبغي أن يكون الحال قبل التقدير حالا بعد التقدير أيضا إذ الفرض أن التقدير لتصحيح المعنى لا لتغيير لتغيير الجهة الإعرابية. فلم يبقى إلا أن نقول أكثر شربي السويق حاصل يعني موجود إذا كان وكان هنا تامة أي بمعنى وجد. إذا وجد ذلك السويق ملتوتا. إذا هو إذا وجد السويق حال كونه ملتوتا وهذا المعنى وجد فصار معنى الخبر متضمنا في كان التام. فلو ذكر الخبر مع ذلك لكان معناه تأكيديا.
بس ما كان التام مش مذكورة
هون. ما كان التام وهي متضمنة في الحال. جيد. هذا تمام الكلام في المورد الثالث. المورد الرابع أن يقع الخبر بعد واو المصاحبة أو التي يقال لها واو المعية. سميت بالمصاحبة لأنها تدل على تصاحب ما بعدها وما قبلها أي سميت للمصاحبة لأنها تدل على تقارن ما بعدها مع ما قبلها. والصاحب هو الذي يقارن صاحبه وتسمى بواو المعية لأنها بمعنى مع. كما يقال كل رجل وضيعته أو وضيعته
وضيعته
و
شان بسمه
ضيعته انت وضيعته أو وضيعته؟
هذه وضيعته لأنه فيش فعل.
شو فعل؟
كل رجل وضيعته
حسب شو المعنى.
إذا فيش فعل، فيش فعل قبل تكون هي مفعول معه.
حسب الواو.
نعم. التفت. هذه الواو ليست واو المعية التي تدخل على المفعول معه. جيد. كما تقول سرت
والنيلة
وطلوع الشمس أو والنيلة إلى آخره. ليش؟ لأن طلوع الشمس أو واو المعية تدخل على المفعول معه، والمفعول معه دائما يحتاج إلى فعل يعمل فيه ولا فعل في المقام. إذن هذه الواو ليست هي واو المعية التي تدخل على المفعول معه، ولكنك عندما تقول كل رجل وضيعته فأنت قد استعرت واو المعية إلى هذا التركيب استعارة على خلاف الأصل. الآن عندما تسألني مثلا أين أبلغ أنا وأين أبلغ أنا وأين تبلغ أنت، أين يجب أن يكون مكان تبليغي، فآتي وأقول لك كل رجل وضيعته. هذه الجملة يصح السكوت عليها أو لا؟
بل.
الآن أنت تأتي مثلا تقول أين يجب أن يبلغ فلان وأين يجب أن يبلغ فلان، وآتي في مقام الإفتاء فأقول كل رجل وضيعته. نجد أن مثل هذه الجملة قد أسكتت السامع بحيث لم يعد منتظرا لشيء جديد، إذ المعنى كل رجل مقرون بضيعته فيبلغ فيها، هذا هو المعنى. إذن ولكن التقدير ما هو؟ قالوا التقدير كل رجل وضيعته مقرونان، هذا هو الخبر دائما، لأنه هذا هو المعنى، هو أن يريد أن أوجد اقترانا بينك وبين ضيعتك وبينه وبين ضيعتي بحيث لا يحصل انفكاك. فالخبر هنا مقرونان، ولكن هذا الخبر مدلول عليه في رتبة سابقة بمجرد أن استعرنا الواو، لأن هذه الواو إنما وضعت للمعية فيتدل، والمعية تقتضي التصاحب والتقارن، فصار معنى الخبر معلوما قبل ذكره، قبل ذكره، فلو ذكر بعد ذلك فصار معنى الخبر تأكيديا، والخبر لا يكون معناه تأكيديا إلى آخره. نقرأ هذين الموردين. قال المسألة الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ. واضح ليش يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ؟ مثل ضربي زيدا قائما، لأن القيام لا يخبر به عن الضرب، كقولهم ضربي زيدا قائما، أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، فحاصل خبر وإذا ظرف للخبر، يعني ظرف متعلق بالخبر مضاف إلى كانت تامة، يعني ظرف زمان في محل عفوا ظرف زمان وهو مضاف، يعني هو عفوا نعم هو ظرف زمان وهو مضاف إلى كانت تامة، يعني مضاف إلى جملة كانت تامة، هكذا هو المراد، وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر. شوف كانت تامة أي التي بمعنى وجد، فلها فاعل ولها مفعول، فاعلها مستتر وهو صاحب الحال عائد على مفعول المصدر يعني على زيد، وقائما حال منه، وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ، فلا تقول ضربي قائم لأن الضرب لا يوصف بالقيام، وكذلك أكثر شربي السويقة ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير قائما، يعني إذا كان أي إذا وجد قائما، تقديره حاصل إذا كان ملتوتا أو قائما، وعلى ذلك القياس. الرابعة، المسألة الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة، يعني التي هي صريحة بمعنى المصاحبة. ليش؟ لأنها إذا لم تكن صريحة بمعنى المصاحبة فلا يكون معنى الخبر لو ذكر معنى تأكيديا، بل يكون تأكيديا تأسيسية، لأنه هو الذي يقطع الشك باليقين، لأنه إذا كانت الواو تحتمل الإبهام وتحتمل عدمه فليست لوحدها كافية للدلالة على، عفوا إذا كانت الواو تحتمل المعية وتحتمل عدمها فليست لوحدها دالة على المعية ما لم يؤتى بالخبر بعدها. نعم إذا كانت صريحة بمعنى المعية لا تصل النوبة، لا تصل النوبة إلى ذكر الخبر، لأنه حينئذ لن يفيد شيئا زائدا، والخبر يجب أن يكون معناه زائدا. قال بعد واو المصاحبة
ما يكون زائد،
يجب أن يكون معناه زائدا يعني تأسيسيا هكذا، هو زائد يعني يفيد زيادة، يفيد شيئا زائدا لم يكن من قبل. كقولهم كل رجل وضيعته، أي كل رجل مع ضيعته مقرونان، والذي دل على الاقتران ما في الواو ما عفوا والذي دل على الاقتران يعني على الخبر ما في الواو من معنى المعية. هذا تمام الكلام في باب المبتدأ والخبر. الباب الثاني من أبواب المرفوعات هو المبتدأ والخبر عندما تدخل كان عليهما. والحاصل أن المبتدأ والخبر قد تدخل عليهما بعض الأدوات، سواء كانت تلك الأدوات حروفا أو أفعالا، فتنسخ حكمهما والمراد من النسخ ها هنا الإزالة، فيقال إن الشريعة الإسلامية مثلا نسخت الشريعة المسيحية، أي أنها أزالت تلك الأحكام التي كانت صادرة في السابق، أو يقال نسخت الشمس الظل، لأن الظل هو انعدام النور. جيد، الآن التفت، نحن نشعر بأن الظل أمر وجودي، الآن التفت، وين في عندنا ظل؟ فشان ظل، الآن التفت، شوف الوهم كيف يسيطر على الإنسان. الآن عندما أضع يدي هكذا فترى رسما لهذه اليد على الجدار، الآن نحن يخيل إلينا أنه لم يكن هناك شيء على الجدار، وعندما رفعت يدي وجد الظل. جيد، فوجدت حالة جديدة، يخيل إلينا أن الظل أمر وجودي. نلتفت، الآن تشعر بأنه لم يكن هناك شيء على الحائط، عندما رفعت يدي هكذا فانعكس الضوء على يدي فانطبع ذلك الظل على الجدار، فوجدت حالة جديدة على الجدار لم تكن موجودة، فيخيل إلينا أن الظل أمر وجودي، وإلا الظل ليس كذلك، هو الظل في الحقيقة هو انعدام للضوء. بيان ذلك أن الشمس كانت تنعكس مباشرة على الحائط، فعندما رفعت يدي أوجدت حائلا، صحيح؟ أوجدت حائلا بين ضوء الشمس المنعكس وبين ذلك الحائط المنعكس علي، بمقدار هذا الحائل سوف ينعدم الضوء الذي كان هنا، ونحن نسميه في العرف بأنه ظل. وإلا الظل ليس أمرا، شوف الوهم كيف يسيطر على الإنسان، وجد ظلي، لا ليس كذلك، انعدم الضوء الذي كان منبعثا، جيد؟ فانعدم الضوء بمقدار هذا الحائل، هذا هو الذي نسميه الظل. إذن فالشمس، فالظل كيف يتولد؟ اللي هو أمر عدمي يعني حقيقة، الظل يتولد من وجود حائل يمنع انعكاس ضوء الشمس ومروره. الآن عندما تسطع الشمس مباشرة على الشيء فإنها سوف ترفع ذلك الظل، لا نقول تعدم الظل لأنه ليس موجودا حتى تعدمه. جيد، ولذلك أزالت نسخت الشمس الظل أي أزالته، هذا يوهم أن الظل أمر وجودي، ولكن هذه لغة عرفية، وإلا بالدقة الظل أمر عدمي وهو انعدام ذلك الضوء الذي كان موجودا. كيف كان؟ جيد. إذن تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته بسبب أن الظل ينشأ في اللغة العرفية في الفهم العرفي ينشأ عن عدم وجود الضوء. كيف كان؟ من الأدوات ما يدخل على المبتدأ والخبر فينسخ حكمهما. ومعنى أنه ينسخ حكمهما أنه يزيل ذلك الحكم. وحكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان، فإزالة حكمهما أنهما لا يعودان مرفوعين، سواء انتصبا معا أو بقي أحدهما مرفوعا وانتصبا الآخر، إذ يصدق في كلا التقديرين أن المبتدأ والخبر ليس مرفوعين. فحكم المبتدأ والخبر، فليس المراد أن هذه الأدوات تنسخ حكم المبتدأ وتنسخ حكم الخبر، بل تنسخ حكم المبتدأ والخبر كسلة متكاملة. وحكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان، فنسخ حكمهما هو أنهما لا يعودان مرفوعين، سواء لم يعودا مرفوعين معا أو ارتفع أحدهما ولم يرتفع الآخر. وهذه النواسخ على ثلاثة أنواع، وهي أبواب ثلاثة. النوع الأول كان وأخواتها، وهي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول وتنصب الثاني، هذه الأمور واضحة عندكم. الباب الثاني إنا وأخواتها، وهذه تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول وترفع الثاني، يعني تعمل عكس عمل كان. والباب الثالث ظن وأخواتها، وهذه تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول وتنصب الثاني أيضا. يقع الكلام في الباب الأول، وهو باب كان وأخواته. أصل الجملة، أو تقول زيد قائم، فإذا ما دخلت كان صارت الجملة كان زيد قائما. وقبل أن ندخل في صميم المطلب لابد أن نتساءل سؤالا لمن يملك الجواب، ما هو الفرق بين كان وبين الأفعال المتعدية؟ لماذا لا نعرب ما بعد كان فاعلا ومفعولا كما نعرب ما بعد الأفعال المتعدية فاعلا ومفعولا؟ ألستم تقولون أن كان تامة وناقصة، والتامة هي التي تكون بمعنى وجد وهي فعل لازم يأخذ فاعلا. الآن لما لا تكون كان الناقصة كالأفعال المتعدية؟ لماذا لا يقال كان زيد قائما؟ من الذي كان زيد؟ فهو فاعل. وماذا كان زيد قائما؟ فهذا فاعل وذاك مفعول. لما جعلت كان وأخواتها بابا خاصا ولم يدرج في باب الفعل المتعدي؟ هذا سؤال جدا جوهري، واضح؟ أي فرق بين الأفعال المتعدية وبين كان وأخواتها؟ هل يملك أحد جواب؟ ليس جوابا تحزي، يعني ليس جوابا تخيليا ولا حزورا.
الفعل ناقص هذا فعل
تام. هو لما لا نجعل هذا إن هي إلا أسماء سميتموها، لماذا لا نقول إن كان هنا فعل؟
لا ينطبق عليه تعريف النشر الأصل.
ليه؟
الأصل.
ليه ماذا؟
هو كان زيد قائما. قائما هي عبارة، هي خبر وليست ما وقع عليه فعل الفاعل.
ما معنى أنه ليست ما وقع عليه فعل الفاعل؟
يعني هي فعل. هي فعل أصل
حالة زيد.
هي عبارة عن
جيد واضح. أريد تحليلا دقيق كيفك خلص زين. التفت يقع الكلام أولا في بيان الفرق بين الأفعال المتعدية وبين الأفعال الناقصة وهي كان وأخواته. أما الفعل المتعدي فإن فيه نسبتين، فإن الحدث الذي في الفعل المتعدي يقتضي أولا أن ينسب إلى ذات على جهة الصدور، أي يقتضي أن ننسب الشرب إلى ذات صدر عنها الشرب، ثم بعد ذلك ننسب ذلك الحدث مرة ثانية إلى ذات أخرى ولكن على جهة الوقوع. ففي قولك شرب زيد اللبن قد نسبنا الشرب هنا إلى زيد لجهة أن هذه الذات هي التي صدر عنها هذا الفعل، ثم بعد ذلك أسندنا الشرب ونسبناه بنسبة ثانية منفصلة عن النسبة الأولى، أسندناه إلى ذات أخرى وهي اللبن لجهة أن الشرب قد وقع على هذه الذات. ففي الفعل المتعدي يوجد نسبتان متباينتان ومنفصلتان، كل واحدة منهما إلى ذات أخرى وعلى جهة أخرى. ففي الفعل المتعدي ينسب بنسبة أولى إلى ذات على جهة الصدور، ثم بعد اكتمال هذه النسبة يسند وينسب بنسبة ثانية إلى ذات ثانية على جهة الوقوع. فالذات التي ينسب إليها الفعل على جهة الصدورية التي نسميها فاعلة، والتي ينسب إليها الفعل على جهة الوقوعية التي نسميها مفعولة. وهذا بخلاف الفعل اللازم، فإنه ليس فيه إلا نسبة واحدة وهي نسبة الحدث إلى الذات على جهة الصدور، كما تقول نام زيد أو قام زيد. وأما طبعا فقد ظهر من ذلك أن بين اللازم والمتعدي اشتراكا وافتراقا. أما افتراقهما فبأن الفعل اللازم فيه نسبة واحدة ينسب معناه إلى الذات على جهة الصدور، وأما الفعل المتعدي ففيه نسبتان، نسبة معناه إلى الذات على جهة الصدور، ثم نسبة معناه إلى ذات أخرى ولكن على جهة الوقوع. وأما اشتراكهما فبأن النسبة في كل منهما إلى ذات، يعني سواء كانت النسبة على جهة الوقوع أو على الصدور هي نسبة إلى أي شيء؟ إلى الذات. أي إن النسبة في كل من اللازم والمتعدي هي نسبة إلى المفردات، ينسب معناه إلى هذا المفرد زيد، ضرب زيد عمرا، الضرب ينسب معناه إلى زيد على جهة الصدور إلى مفرد، ثم بعد ذلك ينسب معناه إلى مفرد آخر على جهة الوقوع. وأما كان وأخواتها فليست النسبة فيها إلى المفردات، فلا ينسب معنى كان إلى زيد تارة وإلى قائم تارة أخرى، وإنما ينسب معناها إلى مضمون الجملة. فليست كان منسوبة إلى مفرد، بل نسبتها إلى مضمون الجملة. فقولك كان زيد قائما ليس عبارة عن نسبة الكون إلى زيد ثم نسبة الكون إلى القيام، وإنما هو عبارة عن نسبة الكون إلى قيام زيد، أن قيام زيد كائن، لا أن زيد كان والقيام كان، لا معنى لذلك، وإنما قيام زيد كائن. أو عندما تقول مثلا صار زيد عالما، أنت لا تريد أن تنسب الصيرورة إلى زيد، حتى كأن زيدا صار، صار زيد وصار قيام، أو صار زيد وصار علم، لا تريد ذلك، وإنما تريد عن تريد نسبة الصيرورة إلى علم زيد، أن علم زيدا قد تحقق، أي أن العلم المنسوب إلى زيد صائر وكائن وواضح شو صار، وزائل وغير ذلك من أفعال من أخوات كان. فظهر من ذلك أن كان تفترق عن الفعل المتعدي في أن الفعل المتعدي ينسب معناه إلى المفردات، غاية الأمر أنه ينسب بنسبتين منفصلتين، فينسب بنسبة أولى إلى ذات على جهة الصدر، وبنسبة ثانية إلى ذات على جهة الوقوع، وهذا بخلاف كان ناقصة، فإنها تشتمل على نسبة واحدة، غير أن هذه النسبة ليست نسبة إلى المفردات، بل هي نسبة معناها إلى مضمون الجملة، فهي نسبة إلى نسبة، يعني مضمون الجملة هو قيام زيد، يعني نسبة القيام إلى زيد، فينسب معناها إلى مضمون الجملة، ولذلك كانت كان وأخواتها عاملة في الجمل، وليست الأفعال المتعدية عاملة في الجمل، لذلك لا يقال إن الفعل المتعدي من النواسخ، لأنه لا يدخل على الجمل، هو يدخل على مفرد ثم مفرد آخر. أما كان فهي تدخل على مضمون الجملة، لأن معناها إنما ينسب إلى مضمون الجملة، ولذلك كانت كان مؤثرة في الجملة بركنيها، فيقال إنها تدخل على المبتدأ والخبر، لأنها تدخل على مفردين منفصلين، تدخل على المبتدأ والخبر، فتعمل في المبتدأ وتعمل في الخبر، لأن معناها ينسب إلى مضمون الجملة، يعني إلى النسبة، والنسبة إنما تتحقق بوجود كل من المنسوب والمنسوب إليه، أي المبتدأ والخبر. وهذا هو الفارق الدقيق بين كان وأخواتها وبين الأفعال المتعدية. ومن هنا نعلم أنه عندما يقال إنها ترفع الأول تشبيها له بالفاعل وتنصب الثاني تشبيها له بالمفعول، إنما يقال ذلك لجهة المشابهة اللفظية فقط لا غير، وذلك أن كان لجهة كونها فعلا وحق الأفعال أن ترفع الفاعل وتنصب المفعول، فناسب ذلك أن يرفع اسمها ويكون شبيها بالفاعل، وينصب خبرها ويكون شبيها بالمفعول، إلا أن ذلك لا يعني أن اسم كان في معنى الفاعل حقيقة، ولا يعني أن خبر كان في معنى المفعول حقيقة، وإنما هذا الإطلاق هو لمجرد المشابهة في العمل، وإلا فإن اسم كان لا شأن له بالفاعل، لأن الفاعل ينسب معنى الفعل إليه على جهة الصدور، والمفعول ينسب المعنى إليه على جهة الوقوع، وفي كان وأخواتها لم ينسب معنى كان إلى مفرد ثم مفرد آخر، وإنما نسب المعنى إلى مضمون الجملة، فليس اسم كان قريبا من الفاعل، ولا خبرها قريب من المفعول، وإنما يقال لهما فاعل ومفعول من جهة أن الأول قد جاء مرفوعا كما يكون الفاعل مرفوعا بعد الفعل، والثاني جاء منصوبا كما يكون المفعول كذلك. ومن هنا يتضح لنا أننا في خبر كان، هل ينبغي أن نراعي جانب الخبر أو جانب المفعولية؟ تذكروا بحث الضمير، البعض قال بالفصل والبعض قال بالوصل. من قال بالفصل فلأن حق الخبر أن يكون متكلفا لأجل بيانه فحق أن يكون مفصولا، من قال بالوصل قال لأنه مشبه بالمفعول وحق المفعول أن يكون متصلا لأنه كالجزء من الفعل. الآن بهذا البيان اتضح أنه يجب أن نراعي جانب المفعول، جانب الخبر أو جانب المفعولية، جانب الخبر، لأن تسميته بالمفعول لمجرد المشابه. ليش؟ لأن نسبة كان إلى خبرها ليست على حد نسبة الفعل المتعدي إلى مفعوله، فإن النسبة هناك نسبة إلى المفرد على جهة الوقوع، والنسبة هنا نسبة إلى مضمون الجملة. وإلا نحن لا ننسب الكون إلى زيد ثم ننسب الكون إلى القيام، كان زيد وكان قيام، وإنما ننسب الكون إلى نسبة القيام إلى زيد، أن هذا القيام المنسوب إلى زيد هذه النسبة حاصلة. فأنت تريد الإخبار عن وقوع النسبة لا عن وقوع الفاعل ولا عن وقوع المفعول. إذا اتضح ذلك فلما كانت كان مما ينسب معناها إلى مضمون الجملة أي إلى النسبة، والنسبة متقومة بطرفين، استحقت لذلك أن تعمل في طرفي الجملة، فصارت من النواسخ لأنها تدخل على جملة كان لها حكم سابق فأزالت حكمه بأن رفعت الأول ونصبت الثاني. نعم إنما رفعت الأول ونصبت الثاني ولم ترفعهما معا، لأنها لو رفعتهما معا لم يظهر أثر عملها، إذ لا يعلم أن ارتفاع المبتدأ والخبر ها هنا، هل هو لأجل كونه مبتدأ والثاني خبرا أو لأجل وجوده كان، فلا يعلم أن كان هل هي عاملة أو ليست بعاملة، إذ لا يعلم أن، فيحتمل أن تكون كان مهملة لا عمل لها وبقي المبتدأ على حاله والخبر كذلك. ولذلك وجب أن تحدث تغييرا ولو في أحد الركنين، ولم تنصبهما معا لما سيأتي معنا أن هذا هو حكم ظن، وأن ظن وجب أن تنصب الاثنين لأنهما شبيهان بالمفعول، بل لأنهما مفعولان حقيقة على ما سيأتي. ولذلك نحن لا نقول اسم ظن وخبر ظن، بل نقول مفعول أول، ولا نقول مشبه بالمفعول، جد، فحتى لا يلتبس حكم كان مع ظن. فبقي إما أن ترفع الأول وتنصب الثاني، أو أن تنصب الأول وترفع الثاني، ولا يمكن أن تجر أحدهما لأن الجر لما هو من خواص الاسم، وكان ليست من خواص الاسم، فتدخل على الاسم وعلى غيره، أو هي ليست من خواص المفردات، هي تدخل على الجمل. نعم واضح. ومن هنا قالوا إذن لترجيح أحدهما على الآخر لابد من مرجح، فلما كانت كان فعلا والأفعال غالبا ترفع فتنصب، يعني ترفع الأول وتنصب الثاني، عملت كان في المبتدأ والخبر رفعا فنصبا، فبقي لإن وأخواتها النصب فالرفع. جيد، قيل إنه رفع الأول تشبيها له بالمفعول، فليس المراد أن كان عملت في اسمها لأنه يشبه الفاعل، ولا أنها عملت في الخبر لأنه يشبه المفعول، لا، عملت فيهما لأنها قد سلط معناها ونسب إلى مضمون الجملة، ولكنها عملت خصوص الرفع في الأول بسبب أنه يشبه الفاعل، وعملت خصوص النصب في الثاني بسبب أنه يشبه المفعول. فالتشبيه بالفاعل والمفعول إنما احتجناه لترجيح نوع العمل لا لبيان أصل العمل، وأما أصل العمل فهو مستحق لكان وأخواتها، لأنه ينسب معناها إلى مضمون الجملة. هذا تمام الكلام في المقدمة التي أردنا أن نعقدها للدخول في البحث. نقرأ. قال في الشرح: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة. يقال نسخت الشمس الظلة، هذا يقال في العرف، وإلا بالدقة هذا الكلام ليس له معنى، لأن النسخ الإزالة إنما تكون لشيء موجود لا لشيء معدوم، والظل أمر عدمي. إذا أزالته وفي الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، في الاصطلاح يعني في اصطلاحنا نحن النحاة، وهو ثلاثة أنواع، يعني ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، ما يزيل الرفع عنهما معا، ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وما ينصبهما بعد فتلة دائم، وما ينصبهما معا وهو ظن وأخواتها. تعقد السابقون منو؟ ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما ويسمى فاعلا، هذه نسبة مجازية. ويسمى الثاني خبرا حقيقة ومفعولا مجازا. ويسمى الأول من معمولي باب إن اسما والثاني خبرا. ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا لأنه مفعول حقيقة، والثاني مفعولا ثانيا. والكلام الآن في باب كان، وألفاظه 13 لفظة، وهي على 3 أقسام. يأتي هذا غدا، والحمد لله رب العالمين. بعد لي 4 دقايق يعني أصلاً.